نعم. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. بسم الله العافية. قال: وأما العقل، العقل على إيش؟ على وجوب إجراء النصوص على ظاهرها، فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم من بمراده من غيره لا شك. لو سألنا سائل: من أعلم المتكلمين بكلامهم؟ من تكلموا به؟ إن كان كلام كلام الله فهو أعلم بمراده، وإن كان كلام كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو أعلم بمراده، وإن كان كلام كلام الله وفسره الرسول فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم الناس بمراد الله. فالعقل يقتضي أن نجريه على ظاهره، لأن المتكلم به قد علم المعنى وعبر عنه لما تكلم به، وقد خاطبنا الله تعالى باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. وبهذا نعرف أن من قالوا إن الله استوى على العرش أي استولى عليه خرجوا عن هذه القاعدة. ليش؟ لأنه لا يوجد في اللغة العربية استوى بمعنى استولى أبدا. ومن قالوا المراد بقوله بل يجاه مبسطتان أي نعمتاه فقد أخطأوا، لأن هذا خلاف ظاهر اللفظ. ولذلك انتبه، صدر كل رد على أهل التعطيل بقولك هذا لا يصح، إيش؟ لأنه خلاف ظاهر اللفظ. هذا صدره، صدر كل رد عليهم بهذا، وصدره أيضا بقولك وخلاف إجماع السلف المرضيين وهم الصحابة. وقد بينا لكم سابقا أنه لو قال لك قائل أين الإجماع من الصحابة على أن المراد بنصوص الصفات ظاهرها، فالجواب إن سكوتهم عن تفسيرها بما يخالف ظاهرها يدل على إجماعهم، إذ لو كان لهم رأي يخالف الظاهر لبينوه. فإجماعهم على السكوت عن تفسيرها بخلاف الظاهر يدل على إجماعهم بالقول بما تدل عليه، وهذه طريقة أيضا قل من يتفطن لها. صحيح أن المبطل قد يبهتك ويقول هذا دليل، أين قول أبو بكر عمر عثمان علي بن مسعود بن عباس وغيره، أين هذا؟ إيش الجواب؟ الجواب أنه لم يرد عنهم ما يخالف هذا الظاهر، فكان سكوتهم عن مخالفته دليلا على أنهم مجمعون على ذلك. هذه القاعدة يمكن أن نجعلها أصلا في الرد على من؟ على كل المعطل من الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم. فإن قال لا قائل هذه القاعدة يخشى أن تكون سلاحا لأهل التمثيل، يخشى أن تكون سلاحا لأهل التمثيل فيكون ظاهر النص كذا وكذا. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أنه لا يمكن أن يكون ظاهر ما أخبر الله به عن نفسه هو التمثيل، هذا لا يمكن، لأن الله أضاف هذه الصفات لمن؟ لنفسه، فلا بد أن تكون الصفة مناسبة للموصوف. واضح ولا؟ واضح يا جماعة؟ إذن ليس ظاهر النصوص التمثيل قطعا، لأن الله لم يذكر صفة مطلقة حتى نقول إن المطلق يشمل جميع أفراده على وجه البدل، بل وذكر الصفة مضافة إلى نفسه، فلازم أن تكون على حسب المضاف إليه. ثانيا، لو فرضنا فرض الممتنع أن هذا الظاهر، فإن هذا الظاهر مصروف بما هو نص واضح في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبهذا يبطل والحمد لله قول الممثلة وقول المعطلة. القاعدة الثالثة، ظواهر النصوص معلوم، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. هذه القاعدة قد تكون جوابا للسؤال، هل ظواهر نصوص الصفات معلومة أو غير معلومة؟ إن قلت معلومة أخطأت، وإن قلت غير معلومة أخطأت. إذن الواجب التفصيل، فنقول أما من جهة المعنى فهي معلومة، ولا يمكن أن الله ينزل علينا كتابا بمنزلة الحروف الهجائية أو بمنزلة اللغة الفارسية ونحن عرب، أو الإنجليزية ونحن عرب، ما يمكن. فهي باعتبار المعنى إيش؟ معلومة. باعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة، ما ندري، ما نعلم إطلاقا. فالوجه معلوم، واليد معلومة، والعين معلومة، والقدم معلومة، والساق معلوم، وما أشبه ذلك، هذا معلوم المعنى نعرفه. لكن لو قال صف قدم الله أقول هذا مشهور، صف استواءه هذا مشهور، لا يمكن. أفهمت يا أخي؟ إذن النصوص معلومة لنا من وجه، وهو يا أخي من جهة المعنى، مجهولة من وجه الكيفية. طيب، وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب هذا خبر مبتدا محذوف، والتقدير هذا كتاب، وجملة أنزلناه صفة للكتاب. أنزلناه إليك مبارك سبق قريبا جدا أنه مبارك إيش؟ يحيى. نعم نعم، أحسن، تمام، قلها يا عادل. نعم لا في أثاري لحقت بها بعد. طيب، وسبق شرح هذا الكلام. ليتدبروا آيات اللام للتعليل، أي لأجل أن يتدبروا آياته، هذه واحدة، ولأجل أن يتذكر أولو الألباب. القرآن سبحان الله، التدبر ما قال يتدبر أولو الألباب، لأنه قد يتدبر آياته من هو كافر، والكافر له عقل؟ لا، ما له عقل. الكافر له عقل إدراك يتعلق به التكليف، لكن ليس له عقل رشد بحيث يعقل كيف يتصرف. ولهذا سمي العقل عقلا، لأنه يعقل صاحبه عما يضر. إذن التدبر مطلق. كيف مطلق؟ لكل من بغله الكتاب ليتدبروا آياته. التذكر من أصحاب العقول وليتذكر أولو الألباب. ولهذا ربما تجد من يصنفون في اللغة العربية نصارى ويشرحون المعاني الكلمات ويفهمونها لكنه لا يتذكرون لأنه ليس لهم عقول. طيب، في هذه الآية تنبيه على أمر مهم، وهو أن أفعال الله عز وجل معللة، بمعنى لها علة وحكمة، ولا يمكن أن تكون أفعال الله معطلة أبدا، بل هي معللة. نفاة العلة هم الجبرية ومن تفرع منهم من الأشاعرة، قالوا إن الله عز وجل يفعل ما يشاء بدون حكمة ويشرع ما يشاء بدون حكمة، لأنك لو قلت إنه لحكمة لكمل بهذه الحكمة فكمل بغيره وصار له غرض. ولهذا من كلماتهم الرائعة لفظا الفاسدة معنى، سبحان من تنزه عن الأغراض والأبعاض والأعراض، سبحان من تنزه عن الأبعاض وإيش والأغراض والأعراض. إذا سمع الإنسان ولا كلمات لها رنين، لكن القصد منها فاسد باطل. سبحان من تنزه عن الأبعاض، يريدون أن ينكروا الصفات الخبرية كلها، الوجه واليدين وما أشبه هذا الأبعاض، عن الأعراض كل الصفات، كل الصفات اللي فيها فعل كالنزول إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. والثالث الأغراض، يعني الحكمة، ما الحكمة؟ فيقال سبحان الله، أيشرع للعباد أمرا ونهيا بلا فائدة؟ الجواب لا، ما يمكن، بل لا بد من فائدة، قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة. انتبه لهذا، فقل بلسانك وشفتيك إن أفعال الله تعالى إيش؟ معللة، أي لها علة، وإن شئت وهو أحسن قل لها حكمة، كلها حكمة. وليتذكر أولو الألباب، الشاهد من هذا الحديث، نعم الشاهد من هذه الآية قوله ليتدبروا آياته، لأنه لا يمكن أن نتدبر الآيات إلا من أجل الوصول إلى معناها، وإلا لم يكن للتدبر فائدة. واضح؟ يعني الله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن لتدبره، يعني للوصول إلى معناه، ولولا أن له معنى يفهم بالتدبر لكانت هذه العلة لا قيمة لها. طيب، وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وش معنى تعقلون؟ أتفهمون معناه وتعقلونه، لأنه يعني لولا أن له معنى لكان اللسان العربي واللسان الأعجمي على حد سواء، كلها حروف وكلمات جوفاء غير معلومة لنا. وأظن هذا لا يخفى عليكم، أنه لا بد أن القرآن له معنى. واضح يا جماعة؟ طيب، وقوله تعالى، وقوله جل ذكره وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الله أكبر، سبحان الله. أنزلنا إليك الذكر وهو القرآن، لأن القرآن والله فيه ذكر لمن عمل به، فيه ذكر لمن عمل به، كما قال عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك، رفعة، كما قال عز وجل ورفعنا لك ذكرك. الذكر هو القرآن، لأنه ذكر لمن قام بواجبه ورفعه، لتبين للناس ما نزل إليهم. تبين اللفظ ولا المعنى، أو اللفظ والمعنى جميعا؟ اللفظ والمعنى جميعا. ولهذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآيات ويبينها ويحيل عليها أحيانا، كما سئل عن الكلالة فقال عليك بآية الصيف وهي قوله يستفتون قل له افتيكم الكلالة. إذن لتبين الناس ما نزل إليهم لفظا أو معنى، ها؟ كلاهما، كما قال عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، أي بيانه لفظا ومعنى. ولعلهم يتفكرون بإيش؟ في المعنى. لعلهم يتفكرون. وهذا يدل على أن القرآن الكريم له معاني هي محل التفكير.